بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم الخميس 10 من أكتوبر عام 74 يوافق 24 من شهر رمضان عام 94 الساعة 7:30 مساء للجلسة الأسبوعية المعتادة. وبدأت منذ حين في استعراض كتاب دكتور العظم في نقد الفكر الديني، الكتاب الذي أخذ شهرة كبيرة وزيوع كبير، وقلنا أنه باستعراضه ومناقشته يمكن أن يواجه الفهم الحديث للدين العلم حتى يوجد نوع من التناسق بين الفكر الديني والفكر العلمي ويزيل التعارض اللي في حقيقته موجود بين العلم والفكر السلفي في الدين. الجلسة دي بتاخذ طرف من الكتاب ده، وكان التيم الثلاثي من ابراهيم مكي وعوض الكريم وصام الدين عبد الرحمن وعوض الكريم موسى كانوا استعرضوه للإخوان هنا الكتاب وجعلوه ملخص ونزل في التسجيلات. والرأي أنه إبراهيم مكي وتيمو يودوا النقاش بإبراز النقط الواضحة في اعتراض العلم على الدين. أولا رأي العظم الديني في المسائل، وهل هو صحيح ولا بيلحق تصحيح من الجلسة، ثم إذا كان صحيح أو لحق تصحيح هل في تعارض باين بينه وبين مأثور العلم الديني، ثم هل هذا التعارض بينصب بالفهم الحديث الفهم الجديد للدين. دي تقريبا مجالات النقاش بتكون بالصورة دي. وإبراهيم مكي وتيمو بيطرحوا قضية، وبعد ما تطرح القضية في التسجيل بيدور نقاش خارج التسجيل ثم تلخص في التسجيل، فيكون في رد عليه. وفي الصورة دي الكتاب يناقش في أمهات مسائله. الجلسة دي ما كلها بتخلص لمناقشة كتاب العظم، لأنه أمامنا المؤتمر، ولو أنه عندنا اللجنة التنظيمية وبتبحث في مسائل تنظيم المؤتمر وجولاته وأعماله منازله تمويله أشياء كثيرة كلها محالة للجنة، لكن عسى أن تكون اللجنة محتاجة لبعض الرأي من الجلسة، ولذلك جزء من جلستنا راح ينصرف في مسائل تنظيمية. المسائل التنظيمية اللي بتدور كلها بتدور خارج التسجيل. الآن الجلسة مهيئة لتسمع من اللجنة التنظيمية ما عسى أن تحتاج لرأي فيه من الجماعة.
المواضيع كثيرة فعلا الأثار الدكتور العظم في اعتراضاته على التفكير الديني، وأثار مثلا أن العلم بيتعارض مع الدين في النفس والروح، ده بتعبيره، ويجيب أمثلة أنه زي المعتقد الديني السائد حول نشأة الكون مثلا، ويقول أنه الكون نشأ في فترة زمنية معينة، وعندما قال الله سبحانه وتعالى الكون كن فكان، كأنما عنده دية مسألة ما مقبولة، أنه الكون نشأ أو في الفترة الزمنية بالعلة الدينية المذكورة دي. دي قضية أثارة. كما أثار أنه الإنسان أيضا والحيوان والنبات كأنما وجدوا بصورتهم دية منذ بداية الحياة، كأنما وجدوا بالصورة دي بصورتهم اللي هم عليها أسع منذ البداية. فديل نقطتين ممكن يكون مدار البحث الأولاني في أنه الأمر ده، هل الدين بيقول كده فعلا الدين السلفي، وهل يعني الدكتور العظم محق في إثارة الرأيين ديل في وجه الدين السلفي؟ وهل زي ما ورد في أول الجلسة هنا من عند الأستاذ أنه ممكن الدعوة الإسلامية الجديدة تجد رد للقضية دي والرد يكون مقبول ومعقول للإنسان المعاصر اللي يبحث في الأمر بالصورة الجديدة دي اللي عايزة الدكتور العظم أنه الناس ينظر للدين بالمنظار العلمي؟ ده ممكن يكون مادة البحث الأولى اللي ممكن تقدم، لكن برضو رأينا أنه يكون في كلام موجز جدا عن البنود الثانية، لأنه جايز تساعد في إعطاء صورة عامة لتفكير الدكتور نفسه ورأيه حول الدين. وعايزين نورد بصورة خاصة كلامه أيضا عن القرآن، وكيف أنه إذا كان القرآن كله نزل زي ما بقول هو في فترة زمنية محددة برضها، وكل العلم كأنه موجود في القرآن، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقول إذا كان العلم بالصورة دي كله موجود في القرآن إذن يكون أسع البحث والاكتشاف ملغي، إلا يكون بحث رجع يرجع للوراء ليفتش في القرآن اللي حاوي لكل المعرفة. دي نقطة أثارة، لكن نرجعها لميعاد آخر. أثار نقطة عن المنهاج، كيف أنه منهاج الإيمان كله غير علمي. أنا أفتكر بورد النقطة دي لأنه أساسية جدا في تفكيره، هو افتكر أن منهاج الديني منهاج الإيمان غير علمي، بمعنى أن الناس ضرب عليهم أنه يسلم ببعض المعتقدات وكأنما ما مطالبين، ولا يحق عليهم أنه يمشوا ليسألوا الأسئلة العلمية الكثيرة اللي بيسألها الباحث أو المفكر العلمي. على المؤمن أن يقبل كأنها بصورة يعني ما فيها جدل كثير. فمشكلة الإيمان، وهل الإيمان كله مسألة علمية ولا لا؟ ده سؤال يطرح في وقته أيضا نجيه. برضو هو أثار حول مسألة إبليس أسئلة كثيرة جدا ممكن تكون مواجهة للفكرة السلفي بصورة كبيرة جدا، والناس ممكن يشوفوا وجهة نظر الدكتور وين، و الدعوة السلفية بتقول شنو في مسألة إبليس مثلا. مشى للأمر بتاع أنه إبليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين. الرأي السائد أنه في الدين في صورة السلفية أنه الطين أشرف من النار، لكن يبدو أنه ما في تعليل علمي بالصورة اللي هو عايزة، فهو بيمشي للطرف الثاني يقول أنا بفتكر أنه النار أشرف من الطين، وبالصورة دي كأنها بينتهي لأنه إبليس أكرم من أبينا آدم، فبيحتاج لمواجهة في النقطة دي ليصحح أمره، والناس يجدوا طريقهم كيف ليشعروه بصورة علمية أن الطين أكرم من النار بصورة قاطعة. دي نقطة تنتظر من الجلسة في وقتها إجابة محددة ليه الطين أكبر من النار. برضو بإثارة أنه إبليس كان أيضا من الملائكة وأنه إبليس عصى، دكتور العظم يقول إذن الملائكة ما معصومين زي ما بيقولوا ناس الفكرة الدين السلفي أن الملائكة ما بيخطئوا، فهو قال لهم إذا كان إبليس كان من الملائكة وأخطأ إذن المقولة بتاعت أن الملائكة ما بيخطئوا مقولة غير صحيحة. دي برضو نقطة نخليها لوقتها في النقاش. أنا حبيت أعمل المسح السريع ده لإثارة بعض النقاط اللي كانت في أذهاننا ناس اللجنة، وعارفين ومتأكدين أنه الإخوان أيضا عندهم تساؤلات كثيرة جدا واعتراضات جائزة على رأي العظم، وممكن تعطى فرصتها في النقاش. لكن نرد المسألة مرة ثانية للنقطة الأولى اللي أوردناها في أول هذا الحديث.
بعد أن سمعت تقديم إبراهيم مكي لكتاب جلال العظم ومحاولة للمسح اليسير اللي أجاله في التسجيل، جرى نقاش طويل خارج التسجيل في مسائل برضه في اتجاه المسح والتقييم العام لطرف حيوي من كتاب خالد العظم، والنقاش برضه أخذ بدايات نقطة إبراهيم مكي التي أثارها، وهي أنه في الفكر الديني أو الفهم الديني القائم أن العالم خلق بسرعة شديدة اعتبار الزمن ما هو داخل فيها، وأن الحياة نشأت الحيوان والنبات والإنسان نشأ بالصورة الحاضرة، وذا فيه معارضة كبيرة للفهم الديني الحاضر. المسائل دي نوقشت، لكن نوقشت مسائل أخرى كثيرة، ونحن سنطلب من ثلاثة من الإخوان يندبوا أنفسهم لينزلوا في التسجيل ما دار في هذه الجلسة.
بدت المسألة بطرح سؤال، السؤال اللي طرح قبل شوية، بعدين جاء سؤال هل فعلا التفكير الديني بيقول بعدم التطور، وبيقول بأنه الكون خلق من الوهلة الأولى بصورة دي كلها، الأرض بالصورة دي والحيوان بالصورة دي والإنسان بالصورة دي، أم الفكر الديني ما بيعتقد غير كده، أم الفكر الديني بيعتقد غير كده، الفكر الديني السلف بصوره المعروفة. فجال الحديث في المسألة دي وضح جلي زي ما هو واضح أنه الفكر الديني بيعتقد أنه الكون كله خلق بهذه الصورة بصورة كون فيكون، فظهر الإنسان بصورة بشكله الحالي لأول مرة، وظهرت الحيوانات كلها بأشكالها الحالية لأول مرة، وأن فكرة التطور مرفوضة رفض بات عند الدين. وعزيت المسألة دي لمسائل كثيرة، منها مسألة أنه عدم الإحساس بالبعد الزمني في الخلق، وأنه كل ما كان الخلق بصورة سريعة كل ما كان ده بوكد قدرة الله، اللي دائما بيحاولوا المعتقدين أن يوكدوها في أذهانهم وفي أذهان الناس التانين، وفات عليهم أن المرحلة بتاعة التطور هي في نفس الوقت بتكون داخلة في القدرة، وبتوري البعد الزمني اللي بيكون في كون فيكون، أو في الآيات التانية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أن عملية التسوية هي أخذت سحيق الآماد ولا تزال للمستقبل، ولا تزال التسوية لم تكتمل، لأنه الإنسان باستمرار ماشي يتطور وماشي ليكتشف حتى حواسه السادسة والسابعة. وأكدت مسألة التطور في الدين عند الجمهوريين بأنها هي مسألة أساسية وموجودة في الآيات باستفاضة. وطرح السؤال الثاني اللي هو بيقع في أنه هل العظم كان موضوعي ومحق في رفضه للدين، وهل هو مشى ليبحث ويستقصى، أم أخذ التجربة بتاعة رجال الدين والفكر بتاع رجال الدين وحكم على الدين من خلاله. فده دار فيه نقاش طويل، الواحد يترك الأخوان التانين ليمشوا فيه.
في السؤال الأخير اللي ختمه الأخ علي كلامه، فعلا كان الأخوان عايزين يشوفوا هل عظم اكتفى في آرائه عن الدين برأي رجال الدين عنه وأفكار حوله، ولا كان بحث في مسائل أعمق من كده. فاتحدث الأخوان في المسألة دي أحاديث كثيرة، وبعضهم مشى ليحمل العظم مسؤوليتين فشل فهم ينفذ إلى أصول المسألة، ولذلك ما كانوا قادرين يعذروه العذر الكامل، وإنما دوا بعض العذر في النتائج اللي وصل لها. مثلا بعض الأخوان كان بيعتقد أن العظم كان حقه يرجع ليلاحظ أن التجربة الإسلامية مربوطة ارتباطا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه العظم لو كان درس حياة النبي ما كان بيجي صار منغفل بتخليه ويتجرع على الدين بصورة تجرع بها في كتابه. وبعض الأخوان كان رأينا أنه مضاد للرأي ده في معنى مع أنه شخصية النبي المبرزة في السيرة أو البرزة في التاريخ في المرحلة الأولى كانت هي شخصية النبي كرسول، والشخصية قد تكون مغلفة لأنه هو كرسول مثلا كان داعي للجهاد بالسيف، كان داعي لمسائل مرهونة بالوقت. فالإنسان لو ما كان مسلح بالفهم الإسلامي الجديد قد يكون يلقى العذر للعظم ثاني يفهم أنه شخصية النبي المغلفة بالمثل المرحلية قد ما تكون بالصورة اللي العظم ينفذ حقيقتها. فكان برز الرأيين رأي بيعذر ما بيعذر العظم تماما لأنه كان حقه ينفذ لحقيقة شخصية النبي، والطرف الثاني كان بيعذر لأنه شخصية النبي برضه مغلفة. في مسائل ثانية برضه كان بعض الناس بيعتقد أن العظم كأنه ما بيقولوا العذر لأنه كأنه نصر نفسه من موقف عالي ليحكم على مسألة كبيرة جدا بصورة كان فيها جرأة زايدة، وكان حقه تريح شوية وما كان يصدر الأحكام بالبساطة ديها، ولذلك ما كانوا اللي قالوا العذر الكامل لأنه هو ما اكتفى بس بمجرد أنه علق وإنما كانوا حكم وكانوا مشى ليقرب من اختار بديل للمسألة ديها. بعض الأخوان برضو كان بيرى أن العظم مش حقه يعذر فقط إنما حقه تجاهه ده يحمد، لأنه طرح مسائل أصولية وبتواجه الدين بتحدي على إجابته لا بتوقف أنه هل يمشي لقدام ولا كيف كانه. برضو بعض الأخوان كان بيعتقد أنه العظم بيمثل المدرسة المادية اللي قبل كده كانت تخصصت مثلا في أوروبا في نقد الفكر المسيحية، والعظم هنا كأنه مثل في معنى مع أنه نقد الفكر الإسلامي الأول مرة، فكأنه مش هو نبت مفصل وإنما هو مواصل للتراث مادي. ومن هنا برضو بيطرح قضايا أساسية، بيطرح يعني قضايا مثلا ما هو العلم وبعدين ما هو الإلحاد، لأنه الموقف المادي كان موقف إلحادي، وبعدين هل الإلحاد مسألة علمية، فكان موقف العظم برضو بيطرح قضايا أصولية عند ضرورة أنه يجب أن يجاب عليها. دي بعض المسائل اللي كانت تثير في الجلسة دي.
الاتجاه بتاع أنه الواحد يعذر العظم لكن ما بيعذره كل العذر، يعذره في أنه الفكر الديني السائد هو ما بمثل الدين، وهو في الحقيقة نقد الفكر الديني السائد زي ما اتجه في أنه نقد تزييف الناصرية لمسألة الاشتراكية العربية إنها ما تتماشى مع الإسلام، وهم ما عندهم فهم للإسلام في حقيقته، بيروا الشريعة هي الاتجاه الإسلامي، في مسألة تزييف فيصل للإسلام، في مسألة تزييف رجال الدين للإسلام، في مسألة محاولة التوفيق من رجال الدين بين الإسلام والعلم الحديث، ده ما ممثل الدين. والواحد بيقول برضو إنه الرسالة الثانية ما وصلته، وإن هي اللي بتخلي فكرة التوحيدية متماسكة وقوية ونظرة الدين صحيحة، لكن هل هو ما مكلف؟ هل هو ما عليه أن يفكر ليرى مثلا الاتجاه بتاع الغيب؟ هو برضو زي ما قال أخ عبد الرحيم بيمثل المدرسة الماركسية اللي اتخصصت في الجانب الإسلامي في نقدها للدين. هل نظرته للغيب هو محف منا كل العفو؟ هل هو يجب أن لا يتحمل المسؤولية في أنه ما كان منصف في أنه نقد الذهنية الغيبية نقد ما كان يجب أن يتريش شوية ويفكر في مسألة هو أقرر في أنه الإنسان يجب أن لا يقرر ما لا يعرف حتى يستيقن من المسائل دي؟ ما كان حاجة تخليه في موضع شك من أن يأسس فكرة كبيرة زي دي ويتصدى زي ما قالت الأخت بتقول لأن يأسس مثلا اتجاه معين ويكون صاحب فكر كبير زي ده؟ مش كان حقه يتريس ويكون عنده دراسة تفصيلية للفكر الإسلامي مثلا اتجاهه مثلا للتمعن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حياة رجال الدين الراهنة دي هم صادقين صحيح؟ حقه يتبين انه رجال الدين ديل او الحكام المسلمين ما صادقين، وعدم صدقهم واضح جدا، وحقه كان دي تخليه غارن وين رجال الدين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اتجه اتجاه في الحقيقة لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أساس هو اللي بيمثل القرآن، حياته هي تجسيد للقرآن. حال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ظاهرة حريته واتجاهه لعدم السيطرة على الآخرين ما ظاهرة بصورة تخليه ما يقول مثلا زي ما قال إنه لذلك وجدت الأنظمة
الرجعية زي السعودية في الإسلام وجدت نظرية وجدت عذر كبير. القول ده قول خطير جدا وما كان حقه يمشي للتعميم في أنه الأنظمة الرجعية بتجد في الدين الإسلامي حقيقة كل المبررات. حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجب أن تدي نموذج فارغ للتمسك بالحرية والتمسك بعدم استعباد الآخرين. الواحد عموما يقول أنه خالد العظ معذور في أنه الفكرة الإسلامية الصحيحة رسالة الثانية ما وصلته بالصورة اللي كأنها الدين الجديد، كأنها دين جديد، كأنها هي الإسلام يقدم لأول مرة. دي الواحد يعذر فيها خالد العظ، لكن ما بيعذره كل العذر في مسائل زي رفض رفض الغيب مثلا، بعدين استبعاد حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصورة كلها وعدم احتباره لها، وهو برضو ما بيعذر كل العذر لأنه مكلف في بأنه يكون منصف ومكلف بأنه يشوف عدم الصدق عن رجال الدين والأنظمة الإسلامية. مجرد بروز عدم الصدق اللي بيطالع الزول من رجال الدين ومن الحكام الإسلاميين حقه يخليه في موقف يكون شاكي، ما يقرر شيء ويعمم ويأسس مذهب كبير واتجاه عام. وفي الحقيقة برضو خل العظم يناقش في إطار إنه بمسيا الماركسية، بس هو زي ما قال أخ عبد الرحيم يتخصص في نقد الدين الإسلامي، والماركسية اتجهت لتنقد المسيحية حسب فهمها للمسيحية من خلال تجربتها مع القيصرية في روسيا ومع المسيحية في أوروبا. فالواحد بيرى برضو بأيد الأخوان اللي بيروا إنه خالد العظ كتابه ده بيمثل فعلا التحدي المطلوب للفكر الدين السائد، وإنه عنده قيمة كبيرة في أنه على الدين أن يرتفع لمستوى العصر ولا يزح من الحياة. فهو برمي بقفاز التحدي ده، لكن برضو الواحد في تفاصيل المسائل يجب برضو ما يمشي في الاتجاه اللي يحمد كل اتجاه لخالد العظ، حتى اتجاهه بتاع التصوف انه التجربة الصوفية هي نتائج مختلفة بحسب اختلاف المنهج. ده الواحد ما يمشي مع خالد العظ. مثلا الصوفيين البوذيين نتائج مختلفة عن نتائج الصوفيين المسيحيين، عن نتائج الصوفيين الإسلاميين. داخل العظم مشى ليقول مثلا انه ده يدل على انه الحقيقة الدينية ما واحدة ابدا، ده اتجاه ما علمي عليه حال، على اساس عليه ان يعرف انه البوذية جات قبل المسيحية والمسيحية جات قبل الإسلام، وانه ده بيمثلوا مراحل تاريخية معينة واتجاهات في الدين معينة. الاثنين ما مثلوا، هما الاثنين في عمومهم هما الاسلام او هما الدين، بيمثلوا يعني الاتجاه الديني، لكن هما بيمثلوا مراحل معينة في الدين او اطراف معينة في الدين او مغادير معينة في الدين. لذلك نتائج المتصوفين في كل مرحلة من مراحل الاديان يجب ان ترتبط بالمرحلة نفسها. وحتى في الدين الاسلامي النتائج، هو برضو يمكن انا فهمت منه فهم انه النتائج عند الصوفية المسلمين يمكن تكون مختلفة، وده ما بيعذى اختلاف النتائج ما بي... فالحقيقة واحدة، ولكن التجربة الصوفية بتحصل منها المغام اللي قدرت توصل له حسب تجربتها. عموما الواحد ممكن يقول انه في الاسلام في السيرة النبوية ما يخلي خالد العظم يتورع من انه يكون يطلق التعميمات ويأسس مذهب وانه يكون علمي. ثم هو في الاتجاه ده هو ما معذور كل العذر، وهو في نفس الوقت معذور كل العذر في انه ضحية زي ما قال اخ عبد اللطيف للتفكير الديني السلفي غيره من الضحايا. والمثل الآية بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، دي يمكن مجرد قراءات تخليه يفهم إن القرآن نهج، وهو ما يطالب بأكثر من أنه هو نهج حياة وليس كتاب يحوي العلوم في تفاصيله، وإنما هو يحويها في معنى ما يحوي المجمل المفصل.
دي السؤال الأول اللي طرح في أول الجلسة أو الموضوع الأول، الأثار العظم في وجه التفكير الديني، والجلسة مشت لتشوف أنه خالد العظم محق كل الحق في اتهام الدين بعدم العلمية بالصورة دي في قول الدين، لأنه الكون مثلا نشأ في لحظة زمنية معينة بقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون، وأن الإنسان والحيوان والنبات كلهم منذ اليوم الأول لخلق الكون كانوا بصورتهم دي. فالناس حاولوا يتلمسوا بعض الأعذار للعظم الناتجة عن الفهم الديني الموروث، وكيف أنه ده بدي فرصة لعقل حديث أن يرى هذا التعارض البين بين الدين والعلم. لكن بصورة قاطعة، هل بديه كل العذر ليمشي في الاتجاه ده؟ فده ما ساروا فيه الاخوان وقالوا انه مش كل العذر، لانه بمحض عقله وبمحض الحيدة العلمية ايضا عليه ان يرى الجوانب المختلفة في الموضوع الواحد، يرى جانبه ويحاول رؤية الجانب الاخر لو كان علمي صحيح في علميته، ثم انه هو ايضا كالاخرين وقع في التعميمات اللي بيقع فيه الناس اللي ممكن يوصفوا بانهم ما علميين، بمعنى انه هو ايضا يعمم. وكمثال على المسألة دي، لما اتكلم عن خلق الانسان من طين وخلق ابليس من النار، هاجم التفكير الديني بانه قال التفكير الديني بيقول انه الطين اشرف من النار، هو من جانبه قال ابدا النار اشرف من الطين، لكن بس قال العبارة دي ولا تعرض ليه انه النار اشرف من الطين بصورة تقنع الانسان الواعي اللي بيقرأ له كتابه واللي بيحترم المبدأ العلمي اللي هو واضع نفسه ممثل اساسي لهم. هو ايضا مشى في تعميم يضعه في مصاف ناس العقيدة السلفيين ايضا لما يقول تقرير زي ده وما يديه اي مجال من الشرح ومن التوضيح. فبالصورة دي نحن ممكن ناخده بعلميته انه هو ما في المستوى اللائق فعلا ليقرر تقريرات كبيرة، لكن ما بدليه هو اللي بيبدو لذهن المواطن العادي المتفتح يعني في العصر الحديث، واللي بيرى انه الدين فعلا بالصورة المعروضة به دي لا يمكن ان يكون مناسب لانسان العصر هذا، ولا يمكن انه يلتفت له او يديه اعتبار كافي الا اذا قدم بصورة تخاطب عقله وتحترم عقله بصورة كافية جدا. الحقائق دي نحن بنقولها لانه عندنا معرفة بالبعث الديني الجديد بصورته في الرسالة الثانية من الاسلام، عشان كده واضح لنا نقده. لكن الناس اللي ما عندهم الصورة دي من الصعب جدا انه يكون عندهم مقدرة النقد، لكن المؤكد انه كإنسان مأخوذ بطريقته بأسلوبه بعلميته، الناحية العلمية فقط تستدعي انه ما يكون مشطط، يعني مقرر قرار ومشطط فيه وماشي لنهايته ومبتدئ، لأنه الدين لا يمكن أن يكون إلا لازم من لازم الطفولة المرحلية، وأنه لا يناسب هذا العصر، وكأنما المنطلق ده هو الأسد عليه كل كلامه مشى، وده ممكن يكون هو منطلق إيماني أيضا، زي ما ممكن نصف التجربة السلفية أو الفكرة السلفية بأنها إيمانية ما علمية بالصورة دي. برضو الناس اللي بيدعوا أنهم ماشيين في التيار الحديث بالصورة دي عندهم مقدار كبير بإيمان غير علمي. لكن مؤكد المسألة دي برضو تراعى أنه الإيمان بالصورة المطروحة في الدعوة الإسلامية الجديدة هو العلمي وما في غيره. وده ممكن يكون موضوع ندوة قائمة زي ما ذكرنا لما نيجي نتكلم عن المنهاج. لما نيجي نتكلم عن المنهاج، المنهاج الديني قائم على الإيمان، المنهاج العلمي قائم على التجربة والملاحظة والتوصل للنتائج بصور معروفة في الأسلوب العلمي. فحنجي نناقش هل الإيمان نفسه علمي وهل رفض الإيمان علمي. هذه حتكون في الجلسة المخصصة. لكن ما قدموا الكتاب في إثارة الرأي العام في الأوساط المسلمة عمل جيد، لأن الرأي العام المسلم نايم والإسلام مات في صدور الناس فعلا. وأحسن على الأقل هزة زي دي تشعرهم بأنه يجب أن يرجعوا لنفسهم ويرجعوا يشوفوا هل دينهم هم فارقوا لأي قدر، وهل الرجوع له ممكن يؤدي لهم الخدمة والنفع الكبير جدا ممكن يجدوه في كل التخبطات اللي هم متجهين لها في الاتجاه الثاني. لكن أنا برضو يعجبني اتجاه حمد المؤلف أنه أثار النقاط دي وبتوري أنه عنده مقدار من الشجاعة ما عند الكتاب الآخرين اللي بيمشوا في أنه يطبلوا للدين بأي صورة من الصور. هو عنده شجاعة تحمد له خالص. ولكن زي ما بنقول دايما أنه يعني الشجاعة بدون الفكر الكافي لا تكفي، أيضا يجب أن يكون عنده فكر كافي ليكون واضح لديه أنه الأشياء ما بترفض بالصورة الكلية دي، لأنه هذا المبدأ من الناحية العلمية البحتة مبدأ غير سليم. ودائما ممكن نشوف وجهة نظر الناس الآخرين، ودي أكثر علمية من أن نرفض ما عندهم من الوهلة الأولى ونأسس كل قضايانا على رفض ما عندهم. احترام الآخرين ولو كانوا صغار من الوهلة الأولى برضو واجب يمليه طبيعة البحث العلمي النزيه، لأنه هم قدموا مجهود حتى بمستواهم، نشوف مجهودهم ده ونكمل عليه.
طيب أنفقنا زي ساعتين في نقاش كتاب جلال العوض. النقاش خارج التسجيل كان خصب جدا وطيب جدا، اشترك فيه عدد كبير من الإخوان، ثم كلفنا ثلاثة من الإخوان فلخصوا، وكان حديث حسب ترتيب الكلام علي أحمد إبراهيم وعصام عبد الرحمن البوشي وعوض الكريم موسى، ثم عقب أخيرا وختم الجلسة إبراهيم مكي زي ما افترعه. وعدكم بأنه الجلسة المقبلة ستكون في نقاش المنهاج ونقاش علمية الإيمان في رفضه أو أخذه، والواحد ينتظر أنه الجلسة المقبلة تكون خصبة جدا. جائز تكون الجلسة المقبلة بعد العيد، الخميس اللي جاي في العيد بينفق في اتجاه المؤتمر، ده يسوقنا لنهاية الجلسة الحاضرة.